الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. بالنسبة لكلامه قبل أن نخوض في المسائل، يقول: تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي. المواشي هي بهيمة الأنعام، لو عبر بها لكان أولى. والأثمان كما جاء بعد ذلك في الكلام: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في هذا العصر. والزروع والثمار غاير بينهما، أراد بالزروع الأقوات، ما يزرع حتى يكون قوتا. والثمار واضحة، أراد بها مثلا التمر ونحوه. وعروض التجارة هي الأشياء التي تتخذ للتجارة فيها، إذا كان عنده بضاعة معينة يتاجر فيها فهذه عروض التجارة. طيب، ندخل في المسائل. تمهيد قبل المسائل: تعريف الزكاة. الزكاة لغة النماء والتطهير، وشرعا دفع مقدار معين من مال معين عند وقت معين لشخص معين. دفع مقدار معين، مقدار معروف، من مال معين، ليس من كل الأموال، إنما هو من أموال معروفة ومحددة، عند وقت معين. إذا جاء عليك هذا الوقت فإنك تدفع هذا القدر من المال لصنف معين. من الذي يأخذ هذا المال؟ تعطيه لمن؟ تعطيه لأصناف محددة، ليس لكل الناس. حكم الزكاة. الزكاة من أركان الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. يقول الله تعالى: وآتوا الزكاة. ويقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، فذكر منهن وإيتاء الزكاة. وفي حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعد ذلك حكم تارك الزكاة. أولا، من جهة الإسلام والكفر، لا يكفر مانع الزكاة إلا بجحد وجوبها. إذا جحد وجوبها، يعني أنكر وجوبها، فهو كافر. وأما إذا كان قد منعها بخلا وشهوة وهوى فإنه لا يكفر على الراجح. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إثم مانع الزكاة، جزء منه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما موطن الشاهد؟ نعم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة أصلا، فهذا التنويع معناه أنه مسلم. وأما من جهة العقوبة الدنيوية، فمانع الزكاة إن كان طائفة ممتنعة لها شوكة فإنها تقاتل، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة. وأما إن كان المانع فردا مقدورا عليه فهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا، يأخذها الحاكم قهرا، ويأخذ معها أيضا شطر ماله على سبيل التعزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. مسألة أخرى: ما تجب فيه الزكاة؟ قلنا الزكاة لا تجب في جميع الأموال، في جميع الأموال تجب فقط في أموال معينة. فالزكاة لا تجب إلا في أربعة أشياء. الأول الأثمان، والمراد به أصالة الذهب والفضة. الثاني بهيمة الأنعام، والمراد بها ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. الثالث الزروع والثمار، يعني لو جعلناهما نوعا واحدا فهذا أليق. الرابع عروض التجارة. إذن تجب الزكاة في الأثمان، في بهيمة الأنعام، في الزروع والثمار، في عروض التجارة. هذه أربعة أشياء. والقاعدة عندنا هنا، هذا سنستعمله كثيرا في المسائل الخلافية: الأصل في مال المسلم الحرمة. الأصل في مال المسلم الحرمة، يعني لا يؤخذ منه إلا بدليل، فإذا جاء الدليل أخذنا منه، إذا لم يجئ الدليل لم نأخذ منه. تمام؟ فعندما يقال هذا المال فيه زكاة لا بد من دليل يدل على ذلك. شروط وجوب الزكاة: الشرط الأول الإسلام، وهو واضح. الشرط الثاني الحرية، لأن العبد لا يملك، لعله مر هذا معنا من قبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. إذا مال العبد للذي باعه، لسيده الذي باعه، فهذا دليل على أن العبد لا يملك هذا المال، وأن المالك في الحقيقة هو السيد. الشرط الثالث الملك التام. عندنا شيئان الآن: الملك، وأن يكون الملك ملكا تاما. فالملك معناه أنه لا يجوز لشخص أن يتعامل في غير ملكه، ليس له أن يتصرف في شيء لا يملكه، ومن ذلك الزكاة. لا تجب عليه الزكاة في شيء لا يملكه أصلا. مثال: المرتهن في الرهن الذي عنده. المرتهن هو الذي يأخذ الرهن، الذي أقرض مثلا فلانا كذا فيقول: أعطيني رهنا حتى ترد القرض. فالذي أقرض يسمى المرتهن، فعنده الرهن، هذا الرهن عنده حتى يقضى الدين. طيب، هل له أن يخرج الزكاة من الرهن؟ هذا لا يصح، لأنه ليس ملكه. صحيح؟ طيب، إذن لابد من الملك، ولابد أن يكون الملك تاما مستقرا. لابد أن يكون تاما مستقرا. فقد يملك الإنسان شيئا ولكنه ليس مستقرا، يمكن أن يذهب منه في أي وقت، يمكن أن يخسره في أي وقت. مثال لذلك بالموظف الذي يحصل على مكافأة نهاية الخدمة، هذا أمر معروف. إذا تقاعد الموظف فيحصل على مكافأة تسمى بمكافأة نهاية الخدمة. فهذه المكافأة تكون في البنك، هو لم يحصل عليها بعد، وقد تكون نصابا تجب فيه الزكاة، لكن ليس عليه أن يزكي عنها. لماذا؟ لأن المال ليس في يده، هو يملكها، هذا المال ملكه، نزل باسمه كما يقال، لكن هذا الملك ليس تاما مستقرا في يده. الشرط الرابع وجود النصاب. النصاب هو القدر المعين الذي أوجب الشرع الزكاة في المال عند بلوغه. إذن هناك تحديد، إذا وصلت لهذا التحديد في المال الذي عندك وجبت عليك الزكاة. والشرط في هذا النصاب أن يكون فائضا عن الحوائج الأصلية للإنسان، يعني هذا شيء زائد على الاحتياجات الأساسية، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. إذن لو كان الأمر من الحاجات الأساسية كالدار والدابة وبعض الأدوات في البيت التي لا يستغنى عنها في البيت، فهذا كله لا زكاة فيه، لأنه من الحوائج الأصلية للإنسان. والدليل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني ماذا؟ يعني الزائد الذي هو زائد عن الاحتياج. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، يعني الأشياء التي يحتاج إليها لا يستطيع أن يستغني عنه. الشرط الخامس مرور الحول، والحول هو العام، والمقصود العام الهجري، فلا بد أن يمر على المال عام هجري كامل حتى تجب فيه الزكاة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط السادس وهو السوم، وهذا مختص بمهيبة الأنعام، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فروع: أولا المذهب وهو الراجح أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، يعني نحن قلنا الإسلام ولم نذكر البلوغ ولا العقل، لماذا؟ هذا محل اختلاف. والراجح أنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، يعني ليس لنا علاقة بالمالك، هذا المالك ما صفته؟ هذا لا علاقة لنا به، ما دام مسلما فإن الزكاة تجب في ماله. فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، لأن الزكاة حق المال ليس لها علاقة بصفة الشخص. والدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم، فجعل الصدقة من المال بغض النظر عن صاحبها. وقال صلى الله عليه وسلم: افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم. نعم، إذن هذا يدل على أن الزكاة حق المال نفسه بغض النظر عن صاحبه. الفرع الثاني: يجب دفع الزكاة على الفور، إذا جاء عليه الحول لابد أن يخرج الزكاة فورا، وليس له أن يؤخرها إلا لعذر، لأن الأصل في الأمر الفورية، هذا هو الراجح في الأصول، الأمر الأصل فيه الفورية، أن يكون على الفور، فإذا جاء الأمر أو الواجب على المسلم فالأصل أن يؤديه على الفور. الفرع الثالث: لا بأس أن يتعجل إخراج الزكاة قبل مرور الحول، يعني نحن قلنا حتى تكون الزكاة واجبة لابد من مجيء الحول، قبل ذلك ليست واجبة. طيب لو أنه أخرجها قبل أن يأتي عليه الحول فلا بأس، هذه زكاة صحيحة وتبرأ بها الذمة. النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين، يعني أخذ منه الزكاة عن سنتين. أول باب معنا هو باب زكاة الذهب والفضة. المسألة الأولى: نصاب الذهب والفضة والقدر الواجب إخراجه. نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا، وهذا هو ما يعادل اليوم 85 جراما من الذهب الخالص، والذهب الخالص يقال فيه عيار 24. الأعيرة الأخرى ليست ذهبا خالصا، فيها شوائب. وأما الفضة فنصابها 200 درهم، 200 درهم، وهو ما يعادل اليوم 595 من الفضة الخالصة. فهذا هو النصاب، إذا كان المال من الذهب لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ 20 دينارا أو 20 مثقال، إذا كان المال من الفضة فلا تجب فيه الزكاة إلا أن يكون 200 درهم. طيب القدر الذي يخرج ما هو؟ ربع العشر، ربع العشر، إذن تحسب العشر أولا ثم تحسب الربع من بعد ذلك، فهذا هو القدر الذي يجب إخراجه. هذا هو الذي ثبت في مجموع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروع: الفرع الأول ما زاد على النصاب فبحسابه، يعني النصاب الآن يعادل 100,000، هذا هو ما يعادل 85 جرام إلى آخر، فهذا يعادل 100,000 من الجنيهات. طيب هو عنده 120 150، ماذا يفعل؟ يخرج ربع العشر عن المبلغ بأكمله، يعني لا يحسب على النصاب، لا يقول النصاب 100,000 فأنا أخرج ربع العشر من 100,000، لا، إنما يخرج ربع العشر من المبلغ كله، كلما زاد شيء على النصاب فإنه يضم إلى المال وتخرج الزكاة عن الجميع. الثاني المذهب وهو الراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، الذهب جنس والفضة جنس آخر، وظواهر الأدلة دلت على ذلك، نصاب الذهب ليس كنصاب الفضة، فهذا دليل على أنهما جنسان مختلفان، إذن ليس هناك ليس هناك تكميل من أحدهما للآخر. قد يكون عنده قدر من الذهب لم يبلغ النصاب 80 جراما مثلا، وعنده قدر من الفضة لم يبلغ النصاب 500 جرام مثلا، فيضم هذا إلى ذاك حتى يكون المجموع يعادل النصاب. فهل هذا يصح أو لا يصح؟ الجواب على الراجح لا يصح، هذا جنس وهذا جنس آخر. ونفس القضية أيضا في المال، هذا سؤال يكثر. قد يكون عند المرأة ذهب وعندها نقود، فهل تضم النقود إلى الذهب في تكميل النصاب؟ الصحيح لا، لأن الذهب جنس والنقود جنس آخر. المسألة الثالثة زكاة الحلي. الحلي التي نتكلم عنها الآن هي الحلي المباحة التي تستعملها النساء للزينة، والمذهب أنه لا تجب الزكاة في الحلي، والراجح أنها تجب. والدليل أولا أنها داخلة في العمومات، خذ من أموالهم صدقة من أموالهم، فهذه عمومات دخلت فيها الحلي. وهناك أدلة خاصة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غريضتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة زكاة الأوراق المالية أو النقود. النقود دخلت من ضمن الأثمان في العصور الحديثة بدلا عن الذهب والفضة. النقود قديما كانت من الذهب ومن الفضة، ولهذا جاء النصاب أصالة عليها، لأنها هي الأثمان التي يتعامل بها الناس. ثم بعد ذلك ظهرت فكرة الأوراق النقدية لسهولة التداول، هذه أشياء يسهل أن تتداول بها، يسهل أن تحملها في جيبك، ليست عرضة للضياع كالذهب والفضة، فتوصلوا إلى هذا الحل المريح كما يقال، فصارت هذه النقود بدلا عن الذهب والفضة، بدلا عن النقد الحقيقي. إذن حساب النقود يكون بحساب البدل أو بحساب المبدل منه، هي بدل عن الذهب إذن نصابها نصاب الذهب، بدل عن الفضة إذن نصابها نصاب الفضة. طيب كيف نحسبها الآن؟ يرجع إلى كل بلد، يرجع إلى كل بلد، فإن كان البلد نقدها الأول من الذهب فإن الحساب يكون على نصاب الذهب، وإن كان نقدها الأول من الفضة فالحساب يكون على نصاب الفضة. واضح؟ يعني مثلا في مصر عندما تتتبع تاريخ هذه العملات والنقود الورقية فإنك تجد أنها بديل عن الذهب، كان النقد المصري أولا من الذهب ثم جاءت النقود بدلا عنه، تمام؟ ففي هذه الحالة نصاب النقود هو نصاب الذهب، 85 جراما من الذهب الخالص. فإذا بلغت النقود ما يعادل هذا النصاب ففيها الزكاة ربع العشر. أخيرا في هذا الباب زكاة الديون. الدين إما أن يكون على الإنسان وإما أن يكون للإنسان، إما أن يكون الدين عليك أو يكون لك. فإن كان الدين عليك، إن كان يستغرق النصاب أو ينقصه، يعني النصاب كما قلنا 100,000 وأنت عليك دين 100,000 أو 50,000، 50 ستنقص النصاب والمئة ستستغرق النصاب تستوعبه، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه إلا إن كان الدائن يصبر ولا يطالب بحقه، الدائن الذي هو صاحب القرض إن كان يصبر ولا يطالب بحقه فالزكاة في هذه الحالة على المدين، لكن إذا حل وقت السداد وطالب الدائن بحقه فإن المال يدفع في الدين ولا يدفع في الزكاة، لأن حق المخلوق في هذه الحالة مقدم على حق الخالق. طيب الحالة الثانية أن يكون الدين لك، لك على أخيك كذا وكذا من المال. إن كان هذا الدين على شخص موسر، الآن نتكلم على المقترض، على الشخص الآخر، إن كان موسرا يعني غنيا مقر بهذا الدين، يعني لا ينكره ولا يجحده، لك 100,000، يقول نعم أنا علي 100,000 لك، تمام. إذن الشخص موسر ومقر، فأنت الدائن الذي هو صاحب القرض يخرج الزكاة عن هذا المال وإن كان بعيدا عنه. لماذا؟ قالوا لأنه ما دام على رجل موسر ومقر فهو كالمال الذي بيدك، فهو كالمال الذي بيدك، لا فرق، تستطيع الحصول عليه في أي وقت ولا تخشى شيئا. طيب العكس، إن كان الدين على شخص معسر، معسر يعني فقير ليس عنده النفقة اللازمة، أو جاحد للدين يقول لا أنت ليس لك عندي شيء، يجحد الدين، ففي هذه الحالة لا يخرج الزكاة لأنه ليس كالمال الذي بيده. المال الذي بيده هو الذي يكون على شخص موسر مخر، وأما هذا الشخص فمعسر أو جاحد، فالمال في هذه الحالة لا يعتبر كالذي بيده صاحبه. نكتفي بهذا القدر.